بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 96/1.
من ما تحبه؟ هل ما تحبه؟ هل ما بيجي معه سامعه؟ ماذا تحب؟
قال لا إله إلا الله. قال إن الرسول حاضر ناظر في كل مكان، والرسول لا
حتة حتة. أنا أتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا.
سمعت عما كان يقول، لأنه هو كان يقول شيء.
وجد جدك؟
أنا ما جد جدي الآن، أتكلم عن جدي وأبي.
أنا إذن أخطأت، أنا أنقل السؤال من جدك إلى جد جدك، تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك، هذا ما يجوز. وأنا راح نسلسل ونوصل إلى آدم عليه السلام. ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون.
الآن قدامي واحد يقول لا إله إلا الله أمامي شمس، ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا بدوي.
حيدة 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 حيدة، نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله.
أنا معك العشرة.
لا أنت مش معي.
إذا علمت أنه كان يذكرها في كل لحظة.
يا أستاذ بس البحث في من لم تعلم.
من أدعو.
طيب أنت تعلم جدك ماذا كان حاله؟
أو ربما قلنا ما يقول ما أعلم من أكثر الناس كم على هذا الشرك، أو ربما قلني ولا المسلمين.
أنت كما تعلم بارك الله فيك، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا عرفت أن والد هذا الإنسان كان يقول لا إله إلا الله وما شهدت منه ما شهدت من ابنه فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك أنا عجبت حينما تتكلم عن جدك وتقول أنا لا أترحم عليه. سبحان الله.
لما وصلني من أبي عنه، لأن أبي أخذ منه.
لا ليسوا سواء. لأنه وردي بتخلف شوكي وشوكي بتخلف وردي. عليكم السلام ورحمة الله. شو رحت؟ رحت تزودت؟
نعم.
ما شاء الله. الخلاصة نرجع إلى الصورة التي أنت تريد أن تتحدث عنها. رجل يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام وكل شيء ما أحسنه، لكن يا باز أغثني، يا بدوي كذا، مدد إلى آخره، هذا شرك، هذا كفر. حسن.
ما العمل معه؟
نعم. نعم.
استغفر لهم.
وأنا بتكلم إيه؟ أنا جيت معك، مش أنت جاي معي. أنا تركت البحث الذي ابتدأته من أجل طي البحث واختصاره، وانتقلت رأسا إلى هذا الذي رأيناه يستغيث بغير الله عز وجل. هذا هل نقول عنه إنه مرتد عن دينه؟ أنا بالطبع ما بقول مثل الشيخ البنا رأسا قفز من السل ومن تحت لفوق نستغفر له أو لا، هذا فيما بعد أنا بقول لك نستغفر له أو لا. أنا نقول هذا ارتد عن دينه؟ عفوا ما نريد حيدات بارك الله فيك. كلمة خير كلام ما قال ودل سامحك الله. أنت لك الحرية المطلقة على حسب ما عندك من علم أن تقول ارتد عن دينه. لا، ما ارتد عن دينه، الذي تراه تقوله. أما
ارتد وفعل فعل الشرك،
سبحان الله، أنا بقول فعل فعل الشرك، فتعلمني بماذا؟ لا تعلمني بشيء، إنما تقول إنه فعل شركا. أنا الذي قررت هذا، فلست بحاجة أن تعلم. هذا هو الجواب، بارك الله فيه. طيب، هذه مسألة مهمة جدا. فما دام لا تستطيع أن تقول هذا الذي يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويصلي ويستقبل قبلتنا ويأكل من ذبيحتنا إلى آخره، لا تستطيع أن تقول ارتد عن دينه. هذا هو الحق الذي أعرفه منك، ولا يسعك أنت ولا غيرك أن تقول سواه. حينئذ هذا الذي لم يرتد عن دينه، ما دينه؟ ما دينه الذي لم يرتد عنه؟ الإسلام. إذن هو ماذا؟ مسلم. طيب، وبماذا يعامل هذا المسلم؟ بأعمال المسلمين أم المرتدين؟ طبعا بأعمال المسلمين. فإذا مات هذا الإنسان، أولاده يرثونه، نصلي عليه، نصلي عليه، انتهى الأمر كله. سبحان الله، أدعو له، كيف لا؟ ما دام أنه مسلم، ما دام يرثه أهله ويرث من مات قبله، وما دام أننا نصلي عليه، اللهم ثبتنا. من تتصدق، من تدعو له وأنت ابنه البار، تتصدق أيضا عنه.
يعني شفت الفقراء اللي ملفوفين حول الأضرحة، أعطيهم أو ما أعطيهم؟
لا، ما تعطيهم، أعطي منهم خير منهم.
أعرف، أبحث عن سلفي يؤيد مسألة
قنوت الفجر.
إيه؟
ابن حجر، مفهوم، نعم، بس أنا أستوضح أنك تعني ابن حجر العسقلاني. نعم،
ويذكر أن الخلفاء كان يقنوت الفجر، وكان عثمان يقنوت قبل الركوع حتى يدرك المتأخر الركعة، ومعلوم أن الأحاديث كثيرة.
من الذي كان يقنط قبل الركوع؟
ده كلام ابن حجر، ما عرف سند وما ذكر سند. كلام
ابن حجر يقول عن من كان يركع قبل الركوع ليدركه.
عفان كان يقنط في الفجر قبل الركوع، وكان يفعل ذلك حتى يدرك المتأخر الركعة.
نعم.
ولم يذكر سندا على غير عادته.
طيب، ابدا وما سمعته الا في هذه الساعه.
فتح الباب.
الله اعلم.
ذكركم في الفجر وذكر في الباب بدون علم عرفكم، ما قالوا. وابن عمر ويرد على ابن عمر انه كان يقول فجر ولا يرد عليه.
طيب، انت كلامك الان في القنوت في الفجر. هذا القنوت الملتزم على طول الخط وليس قنوت النازلة. كويس. لا، أنا أعرف، لكن أنت تتحدث عن ابن حجر، أنت تتحدث عن ابن حجر أنه يقول عثمان بن عفان كان يقنوت هذا القنوت الملتزم اليوم. ما أظن هذا.
لكن أبو بكر وعمر أيضا، هذا اللي سأجبك له.
هذه مسألة أخرى.
ده الذي تحدثت له الآن، إنه على بد أن شافعي يحمل هذا، لكن ليس من عادتي إلا أن يأتي بالسند ويفنده أيضا، فهي عجيبة.
عهدك بهذا البحث قريب ولا بعيد؟
أنا قريبا، أنا أدرس في الحبالي في المسجد عندي.
نعم. طيب، الذي تذكره من فتح الباري يذكر أن السنة في القنوت في الصلوات الخمس هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ طيب وكيف يقول أن عثمان كان يركع قبل الركوع مشان إدراك الركعة؟
الفجر بعد ركعة من الركوع يعني كما يقولون بعد ركعة لكن هو يقول لكن عثمان قنت كان يقنت قبل الركوع ليدرك
المتأخر. لا أعرف هذا وإن كان هو ذكر فهو غير صحيح لأنه غير موجود في كتب السنة أبدا. لا أبدا. لا مش. أنا عم دور الدكتور الآن.
في إنسان مات مقتول بس الغريب في الأمر إنه كان عارف بالشخص اللي بده يقتله. إنه سن من الناس وكتب في وصيته إنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوا بالقصاص.
إيوة. نعم. شو السؤال؟
فهل يجوز هذا؟ إنه في وصيته لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلا من طرف فلان؟
كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح.
يجوز.
نعم.
بالنسبة لي أنا كطيار حربي أنا شغلتي طيار حربي ومدرس في الطيران الحربي يجينا في شهر رمضان يجب أن يستمر التدريب وإلا تضيع المهارة بالنسبة للطيارين فالتدريب يجب أن يستمر لنكون مستعدين. الطيران مع الصوت إذا كان سافر المسافر مسافة 8 فراسخ فيحق له أن يفطر صح ولا لا؟ فإحنا بنطير يعني أكثر من 1500 ميل ولكن في نطاق دائرة محدودة يمكن في حدود مثلا 60 فرسخ أو شيء زي كذا. النقطة أن طيراننا ينقسم إلى قسمين قسم يتطلب جهد مثل الاشتباكات أو تمثيل المعارك في الجو وقسم ثاني ما يتطلب جهد كثير ف. إذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد بنفطر للتدريب هذا أما إذا كانت الطلعات ما كانت تتطلب الجهد الكبير فبعضنا بنصوم الأكثرية بنصوم وبعضنا بيفطر فهل الأفضل الصوم إذا كان في مقدرة أم الإفطار وإذا كان الأفضل وإذا كان يجوز الإفطار إذا كان يجوز الإفطار فهل يحق لي أن أفطر قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين أم أنتظر لأنه إذا كان أنتظر إلى وقت الطلعة لأنه المسافر إذا بده يفطر لازم يجب أن يفطر بعد ما يغادر البلد بعد ما يعني يبدأ السفرة ويطلع خارج البيوت فساعتها يفطر وإذا وصل البلد الثانية والناس ممسكة فيجب أن يمسك لكن إحنا عندنا يعني على أساس كمية السكر في الدم والأشياء هذه لازم تأخذ وقت لين يتفاعل لين يصير الواحد في قوته وكمالها فما هو الحكم في هذه الحالة؟
طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كثرت أو قلت هذا مش مهم الفراسخ في الموضوع وإنما نقول إذا كان طيرانك يعتبر سفرا في عرف أهل البلد فتكون مسافرا أو تكون غير مسافر.
ما يعتبر سفر؟
لكل جوابه. أنت أصبر. يعني مثلا طيرانك من مكة إلى المدينة مثال، هذا سفر لا إشكال فيه، صح؟ طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر. كويس، أنتم معروف عندكم ليس بسفر.
نعم.
كويس، فإذا يجب أن نفرق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفرا وبين أن لا يكون سفرا. واضح؟
نعم.
طيب، في حالة كون انطلاقك سفرا فلا إشكال، لأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكل الكلام اللي حكيته بالنسبة لهذه الصورة لا حاجة بنا إليه. إذن نعالج الصورة الأخرى التي هي ليست سفرا. نفترض أن التمرين الذي تريدون أن تقوموا به هو من هذا النوع الذي ليس سفرا، سواء كان في خط مستقيم مثلا من هنا إلى جدة أو كان تطوافا حول البلدة، فهو ليس بمسافر يقينا. هنا نقول لا يجوز لهذا إلا أن يتسحر، أي يقوم بواجب الصيام لأنه مقيم وليس بمسافر. فإذا لم يصمد لهذه التمارين، إذا كانت من النوع الثقيل الذي وصفته، جاز له الإفطار. أما أن يتقدم بالإفطار ولا يتسحر فهذا ليس له عذر شرعا إطلاقا، وكون قد يتعرض هذا لا يعتبر شرعا، لأنه قد يتعرض وقد لا يتعرض، وهذا علمه عند ربي. وأنت مقيم ولست بمسافر فيجب أن يعامل نفسه معاملة المسافر. واضح إلى هنا؟ طيب، لكن جاء في كلامك جملة لا بد من استدراك عليها، لأنه يبدو أنه وهم شائع. في الصورة الأولى إذا كنت أنت يعني في سفرة طويلة تعتبر سفرا كما ذكرنا آنفا، فلك أن تفطر وأنت في عقر دارك قبل أن تخرج. فهمت هذه الفائدة؟ يعني الصيام للمسافر غير الصلاة. أنت لا تتلبس فيما يتعلق بحكم الصلاة إلا بعد خروجك من بلدك. أما فيما يتعلق بالصيام فلك أن تفطر وأنت لما تتحرك من بلدك،
طالما النية في السفر.
أحسنت. سواء كنت طيارا أو سائق سيارة أو دابة، شايف كيف؟ لكن أنت هيأت نفسك منذ الصباح وقبل السحور تريد السفر، فلك أن لا تتسحر ولك أن تأكل بعد الفجر ما دمت عازما على السفر.
والقصر في الصلاة خارج الديار،
خارج الديار تجاوز حدود البلدة، حينئذ تبدأ أحكام الصلاة. أما الإفطار فلك أن تفطر وأنت في عقر دارك. أظن أحط بالجواب عن سؤالك. وأهلا مرحبا. أنت ليش تبخل علينا أنت؟
لا الله يبارك.
ممكن تعطونا خبر؟
نعم.
النساء
جماعتكم
أنه مستعدين للخروج بعد 10 دقائق.
يستعدوا بعد 10 دقائق.
أي نعم،
يستعدوا بعد 10 دقائق من المغرب ولا من الآن؟
هذه دواوين كما تنتهي يا أبو صادق. طيب نغتنم فرصة.
أي قول له
يا شيخ، العمرة ما لأهل مكة.
ليش لهم عمرة؟
عمرة لأهل مكة من خارج من الحج.
ليس لهم عمرة.
نعم أي عمرة؟
ليس لهم عمرة.
ما لهم
عمرة؟ أهل مكة الإكثار من الطواف.
بس.
أهل مكة لا يعمل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. هؤلاء ليس لهم تمتع، أي ليس لهم عمرة، عمرتهم بين أيديهم تطواف حول الكعبة.
في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد التنعيم ورجعنا طفنا وسعينا، هذا خطأ.
هذه عمرة الحائض.
عمرة
الحائض.
احنا ما
استاذ.
ثم ليس هذا فقط، حتى ما يفهم ان النساء اللاتي يحضن وهن من سكان مكة، فك هذا، يجوز لهن ذلك. هذه عمرة الحائض الآفاقية.
نعم.
ليس المكية.
نعم.
السلام عليكم
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
ممكن تفضل.
الحديث الأول هم حديثين، ماني عارف أنا ماني فاهم كيف يوفق بينهم. إذا ابتليت، معنى الحديث أعتقد مش النص، إذا ابتليتم فاستتروا.
إذا ابتليتم المعاصي فاستتروا.
وبين الحديث الآخر، حديث الحقيقة طويل، هو لا ألفين منكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحدث، أنا ما الحقيقة ما عندي النصور في صحيح الجامع، أن هناك أناس يعني أقواما منا يأخذون من الليل كما نأخذ، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يمكن تذكر الحديث هذا؟
أنا مثلك ما أستحضر نصه، لكن أظن موضع الإشكال هو في هذا، إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. طيب شو الإشكال؟
يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أنا فهمتها بشكل أنه إذا خلوا بينهم وبين أنفسهم انتهكوها. الحديث الأول اللي فهمته أنا أنه في أمر إذا ابتليتم فاستتروا، يعني الواحد إذا عمل، إذا فعل شيء يفعله في
السر،
في الستر. هذا اللي فهمته. يمكن
لا، وبارك الله فيك. أولا هذا الحديث الأول رأيته في صحيح الجامع؟ لا.
إذا ابتليتم فاستتروا، الحقيقة ما أنا ما كان عندي فرصة معنا.
إيه. هذا الحديث لا أصل له. ولذلك فأنت تستطيع أن تستريح منه، ويبقى حديثك الثاني على دلالته الظاهرة. لكن في حديث قد يفهم منه معنى الحديث الأول، وأقول قد وأعني ما أقول، لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الصحيح لم تشعر بأنه متعارض مع هذا الحديث الثاني الصحيح الذي هو في صحيح الجامع. ذاك الحديث في صحيح البخاري يقول الرسول عليه السلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يمسي الرجل يعصي الله عز وجل، ثم يصبح فيتحدث للناس أنني في الأمس فعلت كذا وكذا. هذا يلتقي مع ذاك: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن ليس فيه حض على المعصية، وإنما فيه أنه إذا ابتلي لا يكشف القناع ولا يفضح نفسه. فإذا كان هذا هو المعنى، وهو كذلك معنى الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح هذا الذي عندك لا يتعارض مع هذا، لأن هذا فيه ذم لأناس يتظاهرون بالصلاح والتقوى فإذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله.
هل يقصد هنا المحارم يعني تعني الكبائر فقط أو
لا؟ المحارم يعني محرمات
بشكل عام
صغيرة
وكذا. الحقيقة الصغائر يعني ما ينجو تقريبا منها أحد، يعني قليل
بس صحيح. لكن على كل حال في هذا بذكرني بحديث آخر صحيح، إياكم ومحقرات الذنوب. تعرف هذا الحديث، وأنه كيف أنه يضرب مثلا بمن يجمع حطب صغير يتأجج من النار. لذلك يكون المحارم أو المحرمات فيها الصغائر والكبائر، ليس معنى ذلك أن الأمر سهل، لأن باجتماعها فتحرق
مثل ما قال أعتقد في كتاب الكبائر لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع
أي نعم.
الحديث الحديثين الثانيين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وفي مواضع أخرى كثيرة حدثوا بنعمة الله أو شيء من أنا الحقيقة ماني فاهم كيف، يعني هل هناك في فترة معينة الواحد يكتم الحوائج؟
طبعا هو هذا لا يخفاك أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة، في أشياء ظاهرة كالحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي وعليه ثياب رثة قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. قال فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس حسب ثروته وغناه هذا واضح ولا يتكتم. لكن حديث السعين على قضاء الحوائج بالكتمان هذا في أمر يتطلب الكتمان، مثل ابتكار الصنائع والاختراعات ونحو ذلك ما يتحدث بها لأنه يريد أن يصل إلى الربح الحلال، فإذا ما تحدث به سبقه غيره ألم تقضى حاجته.
قد تكون أشياء أخرى يعني
قد يمكن أنت كمثال، هذا كمثال.
الحقيقة أنا صعب يعني تمييز الحياة اليومية، أجد صعوبة في التمييز بين هذا وهذا. أحيانا أخشى أنه أكتم شيء يكون يعني كأنه الله أنعم علي نعمة وأنا أكتمها.
أنا جالي ذكرت لك هذا الحديث، إيش هالصنم هذا الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما هذه فشت المصائب هذه.
هذا أستاذي طغى على
كيف؟
هذه يعني زي الدمية؟
إيه طبعاً هي دمية.
طيب يعني هذا فيها شيء؟
كل شيء فيها، ما غير مراراً. أن لعب الأطفال هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت، ليست هي التي ما عندك تسجيل في هذا. حكينا كثيرا هناك في هذا الصدد لعب السيدة عائشة.
نعم هذا
غير ما عندك شيء.
نعم الحقيقة هذا سؤال عن فكرة يعني أنا قاعد أفكر بيها برضو إن أنا أعمل عن إن شاء الله. أنا فرقت من الموضوع الأول هذا، يعني الواحد دائما يبدأ يكون متصل بالموضوع. الفكرة أنا أفكر فيها إنه أنا أخذ الفهارس المفهرسة بالحروف الهجائية للأحاديث اللي موجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض وأطبع فهرس عام ليمكن يجتمع عني 50 إلى 100 ألف حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيك فيها، إنه أنا في الدرج الطويل ووضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف كثيرة. وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم مختصر صحيح مسلم، وبدأت أخذ الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الجاية وأدخله، وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا وصفحة كذا.
نعم.
تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟
طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى، لا يتناهى، في كتب كثيرة
موجود يعني أنا ما
يعني تقصد انفهرسي
بالحروف الهجائية؟
إيه مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفراي، ما أظن رأيت هذا الفارس، هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط لمجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان الذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا، وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال، ذكر في الفارس الصحيحة أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارج كثير الآن تصدر،
بس أنا الحقيقة الفكرة هي فكرة أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة.
نعم.
الفكرة ما راح أكتب الحديث كله،
بعدين
بداية الحديث وذكر أنه هذا الحديث مثلا إرواء الغليل رقم كذا،
نعم،
جامع رقم كذا، يعني على أساس أنه يرجع.
بعدين في فارس إرواء الغليل شفته؟
والله أنا ما شفته، بس أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنه أنا فهرست إرواء الغليل وفهرست نيل الأوطار أدخلهم في بعض، وكتاب ثالث حقيقة ما
المهم مطلوع فارس إرواء الغليل في الكويت، بعدين في بعض فهارس أخرى.
فهرس مين يعني اسمه كذا فهرس؟
والله نعم فهرس إرواء الغليل.
وإيش الفهارس الأخرى الموجودة بس أنا أحاول يعني أنه أحصل عليها إن شاء الله اللي
هذا تعطيني؟
في عندك فهرس الكتاب الحلية الأولياء، وعندك فارس تاريخ بغداد،
بغداد
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي،
هذا ما عندي باز شيء من 20 فارس
اشياء
هذا عند الحرم الباز.
والله انا رحت
كل الفارس
انا الحقيقه رحت اليوم ادور كتب تحت فندق مكه، يعني اشياء
ما في مكان هناك،
انا عارف فين المكان، الناس بيقولوا لي في مكان في المروة، نهاية المروة هناك تحت قمة الصدار مكتبة مشهورة عندك
تحت عند الحرم
المروة، اذا انتهيت من المروة وخرجت من باب
المروة
الى الشارع
تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشبيك،
ايش
كيف
باب
المروه؟
بس
انا ما اعرف
المروه، انا كان قصدي اجل الصفا والمروه، ما تعرف
الا الصفا والمروه بس.
طيب الباب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروه، آخر شوط وين بيكون واقف؟
الصفا والمروة.
في المروة. كويس. فوأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى. ها؟ في باب على يدك اليسرى إلى الحرم هذا.
نعم اللي جنبه جسر وتحته.
أيوه.
فهذا باب المروة يأخذك إلى الشارع.
أنا وصلت هنا.
تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبي أو أكثر من مكتبي.
أنا وصلت هناك اليوم مشيت طول المسافة على اشتريت مساويك وكذا ومررت على المنطقة. وصلت إلى هناك مقفلين
يعني. لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا.
كان فرحين
الله
على
اليوم.
بعد الشهر
غدا
في
الصباح.
أنا الصباح
رحت
بدري يعني
كان رحت
بعد صباح الفجر.
آه لا إني ما بيتفهموا بدري.
يمكن 8:30
بدري ما بيتفهموا خاصة اليوم جمعة.
في مكتب اسم معين يعني مكتبة
عرفته.
الباز.
أكثر شيء أعرفه هذا.
مكتبة الباز.
ما زي ما قلت عن هذا المكان اللي وصل كله.
يعني.
إذا بنس بخصوص فارس الوان غليل. إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك يوم إن شاء الله. اكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم بنسخ الصورة وإن شاء الله برسل لك يوم بالبريد.
هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟
لا بس طرفه.
ويقال أين يوجد يعني؟
آه ذكر الجزء والصفحة والرقم.
حقيقة هذا معنى إنه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرسة جائزة. أنا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الأحاديث اللي أنا قرأتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفهرس بالحروف الهجائية كان يعني الله أعلم أمضي سنوات
أنا يعني
أو في شهور شغال فيه. لكن يعني
بعدين صدر فهرس تفسير بكثير فهرس ها؟
محقق يعني مميز ضعيف
لا لا بس فهرس كما أنت تريد أن تجمع فهو فهرس أحاديث تفسير من كثير. وهناك فهرس آخر لحديث الإحياء اللي خرجه الحافظ العراقي إحياء نعم وهذا مهم يعني كمان هذا له فهرس. يعني الآن في حركة فهرس لأنه هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس.
جميعا في بوتقة واحدة ويحدث المتكرر منها الذي ورد بنفس اللفظ يعني تكون مفيدة يعني.
لا إله إلا الله.
عرضت مجموعة الأحاديث هذه عرضت علي يمكن حوالي
الصغير أو الكبير بيقول لك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة. مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر. وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة مشان حصل الحديث الواحد. هذا مرارا وتكرارا. هناك أمثلة مسند ابن عمر مسند ابن عمرو إلى آخره. هذا الفارس مفتاح كنوز السنة وضعوا على الأبواب والمعاني الفقهية. مثلا التأمين في الصلاة عنوان التأمين في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا ميم كاف كذا رقم كذا هاي نسخته. وهكذا بيعدد الكتب كلها منها أحمد جيم كذا صفحة كذا جيم كذا صفحة كذا. لو أنا بدي حصل هالخلاصة هاي بدي ساعات إذا ما قلت أيام. فعلا بيوفر إيه جهود جبارة وأوقات كثيرة وكثيرة جدا. لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع واستطاع يضع الفارس بلا شك درس الكتب اللي فارسها من أولها إلى آخرها. هو عرف الإسلام شو هو. يا ترى هذا الألماني هذا فينسك ما بده يكون أسلم؟ لا بده يكون أسلم، لأنه تتجلى له معجزات حقائق. تمضي سنين، يوم من أيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال، هذه كانت تصدر في القاهرة، واللي كانوا قائمين عليها نصارى، ورئيسه جورجي زيدان. مجلة علمية حقيقة، أنا كان في عندي أعداد كثيرة ولا تزال عندي موجودة، توسع أفق الإنسان يعني ومعلوماته بهذا الكون، في البحر، في السماء، في إلى آخره، في السياسة، في الاقتصاد. وإذا بي يوم أجد مقالا لأحد الأدباء المصريين يرد على فينسك ما قاله في حق نبينا عليه السلام، وإذا بي هذا القبيس يتهم الرسول بالدجل. هل وضع الكتاب كله سهل مراجعة 14 كتاب من كتب السنة، فإذا بي الخبيث بيتهم الرسول عليه السلام بالتدجيل على الناس، وأنه ما ادعى النبوة كان كاذبا. فإذا هذول ما بيضعوا الكتب مشان يهتدوا، وإنما مشان حتى يعرفوا كما يقال كيف تؤكل الكتف، كيف يطعنون في الإسلام.
لكن الحمد لله أجت من صالح المسلمين الحمد لله.
وفي ناس استفادوا عفوا طبعا، يعني في ناس فعلا اهتدوا. يعني هناك في امريكا واحد من البريست مسيحي من اللي في الكنيسه يرسلوا الكنيسه هناك ترسلوا بعثات يعني عشان يغلبوا الناس، فهذا المرسلين يحضر رساله الدكتوراه، فرساله الدكتوراه خلص مده المواد وكذا، بقي الان في باقي عنده اللي هي رساله يسموها هناك الثيسس او كذا. فكانت رسالته اختار انه يبغى يناقش في رسالته ويثبت انه الاسلام دين خاطئ يعني، او يعني يوز ذا فالسي زي ما يقولوا في الاسلام. فالادفايزر حقه المرشد الاكاديمي حقه بيقول له شوف انت المسلمين ما راح تقدر تدخلهم من القران، لانه القران يعني
الحمد لله
يعني ما في لا ضعيف ولا صحيح، فانت تدخلهم من الحديث. فهو طبعا المرشد حقه كان يتوقع انه هو راح يروح يبحث عن الضعيف ويدور اشياء مغلوطه. الشخص هذا كان مخلص يعني داخل نفسه، يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط. فاللي حصل المهم انه يتردد عليه وقعت في يده الكتب الصحيحه، فغاب عنه فتره طويله، مده طويله جدا. فطلبوا بشكل اضطراري، قال له أنا ما شفتك فترة طويلة، إيش عملت في الرسالة؟ قال له أنا أسلمت. الآن من دعاة للإسلام يعني، اسمه أعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون.
هو الله أعلم، هو الذي راسلني أكثر من مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم، هو ترجمة عربية، واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة. وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث، وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة والصحيحة، وأنه هو أسلم. وهممت يومئذ والله، اتصلت مع بعض أخواننا ممن يحسنون إنجليزية وحاول أن يترجم لي العبارات تبعه ترجمة دقيقة، وفعل جزاه الله خيرا. لكن أنا مع الأسف صرفت أو كسلت وما بعت له جواب. فبلا شك يعني هذه الفهارس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. يعني هن وضعوا الفارج مشان الكيد بالإسلام، فرجع كيدهم إلى نحرهم.
إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل
بأقوام لا خلاق لهم، هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر.
هذه الروايتين كلها صحيحة
يعني. هنا
هذه سبحان الله حقق
في كذلك دكتورة سمعتها في أمريكا كانت تحضر رسالة دكتوراه في الجلد. أي نعم. فأثناء طبعا تأديتها للرسالة موجود طالب من طلاب العرب هناك المسلمين الملتزمين، تقول بعد دراستي لهذه الرسالة وكذا وجدت أن الإنسان إذا ذهب من الجلد ما بيحس. طبعا وقف هذا الطالب قال هذا شيء أنت بحثت فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الآية، لا أذكر الآية،
كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
نعم. فلما أجب لها هذه الآية ما عربي توقفت على الرسالة وبحثت مرة لن أسلمت مباشرة، أنا خاضت في الرسالة.
هو الحقيقة اللي بحث الموضوع هذا بتفصيله واحد فرنسي ما اللي سمعت عنه موريس بوكي، هذا أول شيء كان زعيم الحزب الشيوعي من زعماء الحزب الشيوعي درس علم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية، فمسك القرآن والإنجيل وحللهم تحليل آية بآية، قضى سنوات طويلة يعني في الموضوع هذا آية بآية وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث استمر، أصدر كتاب حقيقة الكتاب يعني حاجة مو معقول يعني في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها يقول لك يعني أنا تحدى أي أحد من الكلام هذا ما عرفناه قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا بلسانه، قال لي العبارات في وصف القرآن اللي وصف في تطور الطفل الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب اللي هي في تطور الجنين
كتب الطبية يعني.
نعم. يقول هذه أكثر كفاءة. يقول أنا واحد اسمه
مترجم للعربية هذا؟
إيش هو؟ موريس بوكي. نعم مترجم، بس أنا ما حصلت على عندي النسخة الإنجليزية اسمه لي بايبل يعني بالفرنسي، هو أصله فرنسي كتاب ترجم إلى حوالي 10 رباعات لي بايبل لي قرآن and science أو the bible the Quran and science
يعني
هو مشكلة الكتاب هذا اللي أنا بغيت كنت هنا
بالعربي شنو
الإنجيل والقرآن والعلم الحديث، بس الكتاب له مشكلة ضخمة جدا. أنا ما اكتشفتها إلا بعد للأسف بعد ما يعني عرضت الناس كثير يعني كاتب في الجزء الأخير إنه لكني مررت على السنة هذا القرآن لكني مررت على السنة وجدت فيها تناقض معنى الكلام يعني بشكل عام تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث.
ما
بعرف
ما
يزيد
الصيام موجود والله. أنا فكرت وبعدين هو قال إنه ما يحتج بها وشيء بالمعنى هذا. فأنا كنت يعني الله على جبهتي هممت إنه في كتاب من كتب الدار السلفية لكم صغيرة عن أهم منزلة السنة. كان واحد من الأخوان يعني أهداني إياه فخيرت إنه أنا أبعث له أو أبعث له صورة منه لعل الله يعني. إنه يعني بس هو شخص يعني أسلم طبعاً مؤخر من فترة بسيطة هو كتب الكتاب من زمن طويل ومر في البحث مدة طويلة بس كتابه يعني حجة يعني شيء يعني ليش لأنه يعني هو ما قاعد يناقش بأسلوب عاطفي علمي
علمي محض
نعم قال العبارة هذه وأنا أقدر أثبتها بينما أتذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حللت القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد أشياء في الحقيقة
جيد من بيبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم ثم يناقش الحديث من ناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم. مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب أو كان فيزياء أو كيمياء في منه أشياء لسه ما قطع بها، يعني آراء نظرية، فهذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي. وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح.
هو بلغات من الترابي السوداني حسن الترابي
إيه؟
عن كتاب فهيم يعني جديد حول الدين، وألقى محاضرة في مضمون هذا الكتاب
بس
يقول فيها نحن مستعدون أن نقبل كلام يهودي في الطب ونرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا في الطب. كل هذا هو قاحة، وسماه هناك الناس حسن الذباب بناء على هذا، لأن كلفت عن الذباب وغيره وغيره جرأة عجيبة، جرأة عجيبة. ردوا عليه نفس جماعته الصادق عبد الماجد الثاني وأخرجوه من الملة، نفس الإخوان المسلمين، شيء عجائب.
الله أكبر.
نفس الفتنة هذه، نفس الفتنة هذه في أمريكا، واحد أمريكي، في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، استغفر الله العظيم في الأذان، وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس، يعني
ما شاء الله
هو يأخذ بالكتب
بالعمومات، يأخذ بالعمومات، يأم القوم أقرأوا من الكتاب الله مثلا،
يعني الحقيقة هذا نفس الفتن نفس الموضوع، يعني هذا ما يأخذ بالسنة أصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رح يأتي زمان
أنه جاء أو شبعان على آل تاريخي وما قزاتي هذا وكذا
هنا
تبقى وشبعان
النوع المستعان.
يعني المشكلة يعني وسائل الإعلام ما ساعد صراحة، يعني زاد الإعلام، وسائل الإعلام تعكس الموضوع هذا، تعكس تضر ولا تنفع.
هنا تؤيد الباطل وأن تضيع وتنشره.
حقيقة الجرائد منيعة بالسنون، عندك مثلا مجلة النهضة الكويتية هذه، يعني أنا كنت أقرأها فترة، شيء يعني مو معقول، تحس أشياء بين السطور كذا مكتوب وموضوع بين السطور، الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط
أيضا،
الشرق الأوسط في كذا، يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ الشرق، إذا تغلق على واحد غرفة وتعطي له الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد.
الله أكبر.
هذا الذي
نشرت
المقال
أين هو؟ طعن خزري.
أنا والله تجيني إجباري، يعني أنا مجبر يعني إنه أنا أخذها، أنا أقول لهم ما أبغاها لا ترسلوا لي إياها، فحاطط في السيارة زي الكرتون، كل ما تجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها في، يعني حطها في الكرتون على أساس طبعا يعني احترامها ليس للجريدة، للآيات اللي فيها وباسم الله، فنحرقها كل فترة. أما هي من في مجلة يصدروها نفس المؤسسة اسمها مجلة سيدتي.
إيش؟
مجلة سيدتي.
سيدة؟
سيدة.
سيدتي.
نفس المؤسسة تصدرها. هذه أخبث وأشياء، يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا، أنا كنت أشتغل بالصحافة زمان، أنا كنت أشتغل ديريكت الجزيرة، وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا، لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفقر الإعلامي، يعني أنا قاعد، لأنه كل الصحف كل الجرائد الصحف تعطي الواحد كذا يعني مدلول، يعني ما هو كويس عن مفهوم الناس للإسلام والأشياء.
طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون، فيها شيء
نفسها
نفسها.
بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى.
الله أكبر.
بتبيع هنا سلعة.
الله أكبر.
يعني أنا جمعت لهم.
تجارة يعني تجارة.
مؤسسة شرعية.
مش عناقيد يعني.
غير الإعلانات تجارة. يعني في فأنا جمعت لهم صور اسمع الصور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني ويعني يوم ما ودي إنه أنا صادف أحد فيهم أقيل وياه أقول له يعني هل تعتقد إنه أن الله يرضى ما يعني ما تفعله هذا يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلا إنك يعني تبغى تحرك شهوات الناس
يعني هي الدعاية للدعارة والفحش
يعني ما لها أصلا ما له يعني في أحيان مثلا تقدر تقول مسوين مقابلة مع أحد ماخذين الصورة يمكن ما لهم عذر هم بس
هنا
لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر
أبدا
لا حول ولا قوة شيخ في سؤال أخير أنا طولت عليك لكن إن شاء الله بس السؤال كده سريعا هذه الحين كمان مشكلة يعني عامل مشكلة خاصة جدا أنا في الصلاة لما أسجد يمكن من كل 5 سنن 4 سنن أحصل يسجد لي الله على الموضوع هذا إنه أنا ساجد أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلا سجدت سجدة قبل فطبعا أضطر إنه أنا أخذ بالأقل وأبني وأسجد السهو فيعني هذه صارت شوية ما أدري كيف يعني صعب إنه الواحد يسجد السهو تقريبا في كل سنة أو في 90% من السنة فما أدري في لا يعني طريق آخر غير كذا
لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها الثانية فلا يبني على الأقل والحالة هذه
لا يبني على الأقل
إذا تحرى لابد من السجود سووا في كل من الحالتين إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يظل يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق هي سجد أولى ولا ثانية أولى ولا ثانية لا هذه الثانية إذا لا يبني على الأقل هذه السجدة الأولى ولا الثانية ولا الثانية ما أعرف بيبني على الأقل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة والأخيرة هذه الأولى ولا الثانية ولا الثانية لا هذه الأولى فإذا بيجيب الثانية وبيسقط من السهو
لو سمحت
بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يكثر ذلك منه وبين من يقل منه لكن في عند رأي عند الحنفية بأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج حينئذ لا يعتد به لا يعتد بالسهو بالغي وبيبني على ما يبدو له هذا رأي للحنفية لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج
يعني يغلب إذا أحس أنه غالبا أنه ما حصل شيء
أيوه.
يتركه ولكن الأحيان اللي يغلب فيها الظن
أيوه.
أنه هذا يسجد
أيوه.
أستاذ إذا كان مثلا واحد انتهى من تشهد وتذكر طبعا أن هي السجدة الأولى فقط
سجد مرة واحدة. بعد سجد السجدة الأولى تذكر أنه طبعا بقي إلى واحدة. شو يفعل؟
بده يسجد الثاني ويتشهد من جديد.
يسجد الثاني ويتشهد من جديد.
يتشهد من جديد بعدين يشوف شو يسوي. نعم.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
احنا تواجدنا في الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني انا النصوص ما احفظ الحقيقة لكن احيان كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله الحديث اللي قرأتها لما واحد يقول لي اقدر اميز اقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون بس انا ما اذكر النص. فهل ممكن انا اقول لاحد المعنى او شبه المعنى او شبه النص والحديث؟
اذا كنت اولا تفهم معنى الحديث يعني مثلا رجل أعجمي